بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث المشترك بين برنامجي طليعة الكفاية والكفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجعلنا الله عز وجل ممن تخلق بأخلاق العلم، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الله عز وجل وأن يجعلنا الله عز وجل من حملة هذا العلم الشريف. هذا اللقاء هو عبارة عن لقاء عن الإمام الطبري رحمه الله تعالى، كما هو معنون عندكم جوانب من حياة الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وهذا اللقاء هو لعله إن شاء الله تعالى سيكون مفتتح عدة لقاءات قادمة إن شاء الله تعالى حول حياة الأئمة رحمه الله تعالى. يعني ممكن نأخذ كل مرة أو على حسب يعني كل لقاء من اللقاءات هنأخذ إمام من الأئمة، سواء من أئمة التفسير أو من أئمة الإسلام عموما، هنحاول إن إحنا ننظر إلى جوانب معينة من جوانب حياته رحمه الله تعالى. طيب لماذا هذه اللقاءات؟ يعني لماذا هذه اللقاءات؟ هذه اللقاءات لأمرين. الأمر الأول إن أفضل ما يمكن أن ينتفع به المرء سلوكيا وأخلاقيا أن يعرف قصص الأئمة والعلماء وقبلهم قصص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقبلهم قصص سيدنا وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. يعني السلوك، السلوك اللي هو عبارة عن عبادة الإنسان، أخلاق الإنسان، معاملة الإنسان، هذا السلوك العلماء ألفوا فيه كتبا اللي هو عرف بعد ذلك باسم علم التصوف أو علم الزهد، أو ألف العلماء فيه كتب الزهد أو كتب الرقاق إلى آخره. فهذه الآداب أو هذه الأخلاق أو هذه المعاملات أو هذا السلوك الذي ينبغي أن يسلكه المرء وأن يتمثله في حياته، من أين نأخذ هذا السلوك؟ هذا السلوك نأخذه من أفضل ما نأخذ منه السلوك اللي هو السلوك العملي، سلوك الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان هو بيقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النفس، بهذا النفس. يعني أنت اجعل لك قراءة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سلوكية، قراءة تربوية. سيب نفسك وانت بتقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن سلوك عملي وتطبيق عملي للقرآن. مش احنا عارفين ان السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن النبي عليه الصلاة والسلام عن حياته صلى الله عليه وسلم قالت: أو تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. قالت: كان خلقه الايه؟ خلقه القرآن. فانت تجد النبي عليه الصلاة والسلام يعامل الكفار ويعامل المسلمين ويعامل الصحابة ويعامل الصغار ويعامل الزوجة ويعامل الابن ويعامل البنت. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام عامل الناس جميعا وعاش الحياة جميعا، عاش حياة الغنى صلوات الله وسلامه عليه، وعاش حياة الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الجارية في عقلها شيء، الجارية في عقلها شيء، يعني الجارية يعني عقلها فيه ايه؟ فيه خفة. فكانت تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمشي به في سكك المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك يده من يدها صلوات الله وسلامه عليه. هذه عبارة عن قصة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا نأخذ من هذه القصة؟ نأخذ من هذه القصة أن الإنسان مهما كانت مشاغله، مهما كانت حياته مشغولة، لا ينبغي أن يغفل المعاني الإنسانية، لا ينبغي أن يغفل المعاني الإنسانية أو أن يترفع عن طبقة ما من طبقات البشر. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجارية النبي عليه الصلاة والسلام يفضل ماشي معاها لحد ما يقضي لها حاجته عليه الصلاة والسلام. من حياة النبي عليه الصلاة والسلام نتلمس إن الإنسان ما ينفعش تكون صدقات وصدقات واحدة. في واحد عنده الصدقة شيء واحد، يا إما إن هو يكون يعني إما يكون أحسن واحد، يا إما إن هو ما يعرفش حاجة خالص. النبي عليه الصلاة والسلام تلاقي واحد مثلا يقول لا ده فلان أنا كنت مصاحبه ومش عارف إيه، ومع ذلك هو ما وقفش جنبي في مش عارف الوقت الفلاني، ما عملليش مش عارف ايه في المكان العلاني، يبقى انا كده مش هصاحبه. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يراعي طبقات الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، فكان بعض الصحابه احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعض الاخر. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاه والسلام يعامل كل واحد من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانه يحبه هو دون غيره. زي حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه، عمرو بن العاص بلغ ان هو حس ان النبي عليه الصلاه والسلام بيحبه اكثر واحد، فقال له يا رسول الله من احب الناس الي؟ قال ابو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال يا رسول الله من احب الناس الي؟ قال عائشه، قلت من الرجال؟ قال ابوها، قلت ثم من؟ قال عمر بن الخطاب، قلت ثم من؟ قال عثمان. فيعني ايه، فعمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه سكت، خشي يعني خلاص يعني هو كده ليس هو الاعلى محبه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يراعي هذا الأمر حتى في عموم شؤونه صلوات الله وسلامه عليه. لما دخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو متكئ، لما دخل عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهو متكئ، ودخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو متكئ، النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتدل. فلما دخل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اعتدل صلوات الله وسلامه عليه. فاستغربوا، طب المفروض يعني او اللي الواحد ممكن يفكر فيه انه العكس اللي يحصل، ان النبي عليه الصلاه والسلام متزوج بابنتي ابي بكر وعمر، وعثمان هو اللي متزوج بايه، هو اللي متزوج بابنتي ايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يراعي عثمان علشان خاطر خصوصيه عثمان، هذا رجل تستحي منه الملائكه، هذا رجل تستحي منه ليه؟ تستحي منه الملائكة. لما أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جاء بماله كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبله النبي عليه الصلاة والسلام منه. فلما جاء غير أبي بكر قبل النبي عمر بن الخطاب قبل النبي عليه الصلاة والسلام منه نصفه. ولما سأله بعض الصحابة قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام الثلث، والثلث كثير. ولما قال له بعض الصحابة قال النبي عليه الصلاة والسلام فرقوا في أهلك. ديت مراعاة أحوال الناس. الناس كلها ما ينبغيش ان احنا نحمل الناس كلها او نحمل صداقتنا او علاقتنا بالناس كلها على شيء واحد، او نحمل الناس كلها على مذهب واحد، او نحمل الناس كلها على طريقه واحده في التعامل معنا. فينبغي مراعاه كده. لما نشوف ابو بكر رضي الله عنه وارضاه لما راى الحسن ابن علي بن ابي طالب ابن فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر هو ابو بكر يعني رجل على الاقل اللي كان في الوقت ده عنده 59 سنه، عنده 60 سنه يعني في الحدود دي، يعني هو معدي 55 سنه. ومع ذلك ابو بكر رضي الله عنه وارضاه طلع يجري ورا الحسن ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه حتى امسكه وقبله وقال له بابي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بابي شبيه بالنبي ليس شبيها بايه، ليس شبيها بعلي. هذا ان الانسان يتلطف حتى مع الصغار، لكن تجد واحد هو بقى ايه عايز دور المشايخه او عايز دور العلم او عايز دور مش عارف ايه، فيترفع عن هذه المعاني، يترفع عن هذه المعاني. وفي سلوك ايضا الائمه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم نجد هذه المعاني الانسانيه، نجد هذه المعاني الايه الانسانيه. سيدنا الامام الشافعي رحمه الله تعالى كان له تلميذ، هذا التلميذ يعني كان الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه كان يرى ان هذا التلميذ نجيب بس يحتاج الى تكرار، يعني هو ما يفهمش من اول مره، فلازم ان هو يكرر له مره واثنين وثلاث. فكان ياخذ الامام الشافعي رحمه الله تعالى بعد الدرس ويقعد يكرر له، الامام الشافعي يقعد يكرر له الدرس ويقول له ما احبك الي، والله لو استطعت ان اجعل العلم في لقمه ثم القمك اياها لفعلت. شوف الرفق، يعني شوف الرفق بالناس، يعني شوف الرفق بالناس، إن إزاي الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، كيف أن الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه رفق بهذا التلميذ غاية الرفق، غاية الرزق. فأعظم شيء إن الإنسان يأخذ منه السلوك الحق أن يأخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من الأئمة. لما نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عليه الصلاة والسلام ذهبت أم أيمن، ذهب أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إلى أم أيمن علشان إيه؟ علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيزورها، علشان النبي عليه الصلاة والسلام كان يزورها صلوات الله وسلامه عليه، فحبوا أن هم يزوروها علشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيزور أم أيمن رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فالإنسان لو هو يعرف أن في واحد صاحبه مثلا، وصاحبه ده كان عزيز عليه وكان بيحب واحد وكان بيروح يزوره وكان بيرعاه وكان بيقوم على مصالحه، وهو مات صاحبه ده مات، يعمل إيه؟ يروح، يعني يروح يرعاه، يروح يتفقد أحواله، علشان هو ده بر بصاحبه. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بروا برسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته وحال أيضا موته صلوات الله وسلامه عليه. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، إن أنا أدي قرابة النبي عليه الصلاة والسلام أحسن عندي من أن أنا أدي قرابتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فذا قراءة السيرة بهذا المنطلق، المنطلق الإيه؟ منطلق الإنساني، منطلق السلوكي، إن إحنا نشوف نتلمس كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله. إحنا عارفين كلنا قصة السيدة عائشة لما كانت صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت صفية صناعة، يعني كانت تعرف تطبخ، فأرسلت بقصعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه والسيدة عائشة رضي الله تعالى في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالسيدة عائشة خرجت، فلما رأت ذلك، لما رأت القصعة غار، أما جاء مسكت القصعة وأما جاء الشتف. طبعا ده لو أي حد تاني يعني أيسر ما يكون أنه هيتناول أي حاجة ويدهه دماغه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك بحسه صلوات الله وسلامه عليه أن دي امرأة غارت، فقال: غارت أمكم، وخلاص. ثم قال لهم قصعة وقصعة وقصعة وطعام بطعام، وانتهى الموقف، وانتهى إليه الموقف. وفي نفس السياق نشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت قصر صفية، قالت: ما يعجبك من صفية؟ إنها كذا، يعني امرأة قصيرة، يعني أنت يعني مبسوط بها ليه؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب صلوات الله وسلامه عليه، وقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فالراجل يأخذ من القصة ديت إيه؟ يأخذ من القصة ديت إن في أشياء يتغافل عنها مع زوجته، وفي أشياء لا، ما ينفعش إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، فما ينفعش إن هو إيه؟ إن هو يقف. لكن في حاجات تانية نعديها، ما فيش مشكلة، حتى وإن كانت هذه الأمور يعني شديدة على الرجل، وذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على ذلك في قوله: عرف بعضه وأعرض إيه؟ وأعرض عن بعض. فقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة الأئمة وسيرة العلماء تحيي في الإنسان هذه المعاني. ده الأمر الأول. الأمر الثاني إن الناس لما بتنظر إلى الأئمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بتنظر إلى نهايات هؤلاء الأئمة، يعني ما واحد يقرأ عن سفيان الثوري ولا يقرأ عن الطبري ولا يقرأ عن البخاري ولا يقرأ عن الإمام أحمد ولا يقرأ عن هؤلاء الأئمة فيقول إحنا فين والعلماء دول فين، والإنسان قد يصاب بحالة من الإحباط. لكن هو لما يشوف هذا الإمام، لما يشوف هذا الإمام في جوانب حياته المتعددة، وكيف أنه بذل، وكيف أنه ضحى، وكيف أنه يعني وكيف أنه بذل من نفسه لكي يصل إلى هذه المرتبة، فالإنسان يرجو إن هو لو بذل، إن هو لو ضغط على نفسه شوية، إن هو لو يعني حاول إن هو يلحق بهؤلاء الأئمة، إن هو إن شاء الله يكون سائر على الطريق. ولذلك الإنسان أيوة لم يرى ما قابلهم من عوائق. يا مرحبا يا عم الشيخ عبد الله. لم يرى ما قابلهم من عوائق، فالإنسان ممكن يظن إن هم وصلوا كده بسهولة، لا، هيعرف إن هم وصلوا يعني وصلوا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا على جسر من التعب. وهينظر أيضا إلى هؤلاء الأئمة إن هؤلاء الأئمة كانت حياتهم متكاملة، يعني ممكن واحد يجي يقول: يا عم الجماعة دول كانوا فاضيين، ما كانش وراهم حاجة، لا كان وراهم مصالح ولا كان وراهم ولا كان وراهم زوجة وأطفال ومش عارف شغل، ما كانش وراهم حد يوجع دماغهم. فلا هم كان وراهم برضه اللي يوجع دماغهم، ومع ذلك وصلوا إلى ما وصلوا إيه؟ إلى ما وصلوا إليه. فمن هذا المنطلق سنشرع إن شاء الله تعالى في ذكر جوانب من حياة بعض الأئمة، اللي هي كما قلت لكم الجوانب السلوكية، اللي احنا نستطيع من خلالها إن احنا نبص لصورة مكتملة. لما احنا نشوف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان في اللي بيقوم الليل، وكان في اللي بيجاهد في سبيل الله، وكان في اللي بيقتل في سبيل الله، وكان في برضه اللي بيعصي، وكان في اللي بيذنب، ونزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فنعرف نشوف الجوانب المختلفة دي، إن مع إنه هو كان سيد من سادات العلم والجهاد وهو إلى آخره، لكن كان عنده برضه جوانب ضعف. فإزاي عالج هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، كيف عالج هذه الجوانب، كيف عالج هذه الجوانب، جوانب الضعف دي كيف عالجها؟ ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات. يبقى احنا نشوف النماذج المختلفة دي علشان نعرف إن احنا إيه، نعرف إن احنا نعيش حياتنا، نعرف إن احنا نعيش إيه، نعيش حياتنا، ونعيش الحياة كما عاشها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأفضل كما قلت لكم يا إخوان، أفضل ما يمكن أن يأخذ المرء منه هذه الجوانب، إن هو يتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتأمل أيضا في سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش أنا أطلت عليكم في هذه المقدمة، لكن أردت أن أوضح ليه إحنا بنتكلم عن حياة الإمام الطبري رحمه الله تعالى. الإمام الطبري رحمه الله هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب أبو جعفر الطبري رحمه الله. الإمام الطبري سئل مرة عن نسبه، يعني واحد سأله قال له: أنت اسمك إيه؟ فقال له: محمد بن جرير. فقال السائل: زدنا في النسب، يعني قل لنا، يعني كمل كده، أنت اسمك إيه؟ لما تقول له واحد أنت اسمك إيه؟ فأقول لك مثلا اسمي محمد محمود، فتقول له: أيوة، يعني من عيلة إيه؟ كمل يعني كمل. فالإمام الطبري رحمه الله مرة واحد سأله قال له عن نسبه، فقال: محمد بن جرير. فقال السائل: زدنا في النسب. فأنشده لرؤبة ابن العجاج، يعني: قد رفع العجاج ذكري فادعني باسمي، إذا الأنساب طالت يكفي. إذا الأنساب طالت إيه؟ يكفي، يعني خلاص أنا اسمي رؤبة ابن العجاج، ما توجعش دماغك خلاص كده. وكأن الإمام الطبري رحمه الله تعالى أراد أن ينبه السائل إن الشرف لا يكون بالفخر، لا يكون بالأنساب، وإنما الفخر، الفخر للعلم، وإنما الفخر للإيه؟ الفخر للعلم، الفخر للعلم. فالعلماء هم السادة، هم الملوك بلا اتجاه، هم الملوك بلا إيه؟ بلا اتجاه. فالإمام الطبري أراد أن ينبهه على ذلك، إنه ما شغلش بالك بالنسب، لكن إذا أردت اشغل نفسك بالإيه؟ بالعلم، فالشرف بالعلم. الإمام الطبري رحمه الله تعالى ولد سنة 24 و200. الإمام الطبري ولد سنة كام؟ 224، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 310. يعني عاش الإمام الطبري رحمه الله تعالى كم سنة؟ عاش الإمام الطبري رحمه الله تعالى 86 سنة رحمه الله، عاش 86 سنة، 86 سنة رحمه الله. ولد سنة 224 وتوفي سنة 310 رحمه الله تعالى. فهو ولد ببلد اسمها آمل، بلد اسمها ايه؟ آمل، بطبرستان. طبرستان ديت الوقت في إيران، يعني شرقي إيران تقريبا، شرقي طهران يعني. ونشأ بها رحمه الله، وكان رحمه الله تعالى أسمر، يعني كان رحمه الله تعالى ايه؟ أسمر، ما كانش أبيض، كان أسمر أعين، يعني كانت عين الإمام الطبري رحمه الله جميلة، مليح الوجه، مديد القامة، كان طويل شوي، فصيح اللسان رحمه الله تعالى، لم يتزوج أو يتسرى رحمه الله تعالى. الإمام الطبري هيأتي قصة طريفة للإمام الطبري رحمه الله تعالى، أنه قال: ما حللت سراويلي قط، على حلال ولا حرام رحمه الله تعالى، ما حللت سراويلي قط. فالإمام الطبري عاش 86 سنة رحمه الله تعالى، 86 سنة ديت لم يتزوج فيها أو يتسرى رحمه، يتسرى يعني ما كانش له جواري رحمه الله تعالى، وهذه صفات يعني هذه صفة الإمام الطبري رحمه الله تعالى اللي هو الشكل يعني. كان أسمر أعين مليح الوجه مديد القامة فصيح اللسان لم يتزوج أو يتسرى رحمه الله تعالى. خلاص ماشي. هو أيوة كنيته أبو جعفر والكنية لا تدل على إن للإنسان ولد يعني. مش شرط أنا اسمي أنا كنيتي أبو عبد الله وما عنديش ابن اسمه عبد الله. وده قديم في العرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم خالد سنة يا أم خالد سنة يا أم إيه يا أم خالد. أم خالد ديت بنت صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها ده حاجة حلوة يعني. خلاص. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة عائشة أم عبد الله. أحسنت أخت أم أواب جزاها الله خيرا. السيدة عائشة كنيتها أم عبد الله ومع ذلك هي ما كانش عندها أولاد رضي الله عنها وأرضاها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل لي ما فعل النغير. أبو عمير ده ولد صغير مات اللي هو أخو أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. فالإمام الطبري المقصود أن الإمام الطبري رحمه الله تعالى عاش 86 سنة وولد رحمه الله تعالى بطبرستان ومات ببغداد رحمه الله تعالى. الإمام الطبري رحمه الله تعالى رأى له أبوه رؤيا وهو صغير. أبوه رأى رؤيا. يقول أبو بكر بن كامل جئت إلى أبي جعفر قبل المغرب. أبو بكر بن كامل ده من تلاميذ أبي جعفر الإيه الطبري. طيب الإمام أبو بكر بن كامل رحمه الله يقول جئت إلى أبي جعفر قبل المغرب ومعي ابني أبو رفاعة وهو شديد العلم يعني كان عنده إيه كان تعبان شوي. فوجدت تحت مصلاه كتاب فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري. علي بن ربن الطبري لا أحد تلاميذ الطبري وكتابه هذا مطبوع اللي هو كتاب فردوس الحكمة ده كتاب في الطب القديم يعني ومطبوع. فوجدت تحت مصلاه كتاب فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري. هو اسمه كده علي بن ربن بالراء علي بن ربن الطبري سماعا له. فمددت يدي لأنظره فأخذه ودفعه إلى الجارية. يعني الإمام الطبري أبو بكر بن كامل حب إن هو ياخده ماشي حب إن هو ياخد الكتاب. فالإمام الطبري خد الكتاب وقام جاي إداه لإيه إداه للجارية. وقال لي هذا ابنك اللي معك ده ابنك؟ فقال قلت نعم. قال ما اسمه؟ قلت عبد الغني. يعني هو بقول له اللي معك ده ابنك؟ قال له قال له اسمه ايه؟ قال له عبد الغني. قال اغناه الله. قال الطبري يعني اغناه الله. وبأي شيء كنيته؟ قلت بأبي رفاعة. قال رفعه الله. أفلك غيره؟ يعني ليك ولاد تانيين؟ قلت نعم أصغر منه. قال وما اسمه؟ قلت عبد الوهاب أبو يعلى. اسمه عبد الوهاب أبو يعلى. قال أعلاه الله. أعلاه الله. لقد اخترت الكنى والأسماء. لقد اخترت الكنى والأسماء. يعني بقول له أنت شاطر اخترت إيه الأسماء واخترت الكنى صح. ثم قال لي كم لهذا سنة؟ كم لهذا سنة؟ يعني ده عنده كم سنة؟ قلت 9 سنين. قال لما لم تسمعه مني شيئا؟ قلت كرهت صغره وقلة أدبه. يعني ده عيل قليل أدب صعب فما ينفعش يحضر مجالس العلم. فقال لي حفظت القرآن ولي 7 سنين. يعني الإمام الطبري بيقول له يعني أنت ليه مش سمعت مني حاجة؟ ما عنده 9 سنين أهو ماشي. فقال له حفظت القرآن ولي 7 سنين وأنا عندي 7 سنين. وصليت بالناس وأنا ابن 8 سنين يعني وأنا عندي إيه 8 سنين. وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين رحمه الله. يعني بقول له يا عم أنت مستصغره ليه؟ ده أنا حفظت القرآن وأنا عندي 7 سنين وصليت بالناس وأنا عندي 8 سنين وكتبت الحديث وأنا ابن 9 سنين. ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو شاف إن هو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت معي مخلاه مملوء حجارة وأنا أرمي بين يديه. يعني هو قاعد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه زي مقطف كده أو معه زي يعني حاجة كده فيها حجارة وهو بيرمي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له المعبر إنه إن كبر يعني ابنك ده هو لو كبر نصح في ديني وذب عن شريعته. فحرص أبي على معونتي على طلب العلم وأنا حينئذ صبي صغير. وكان أبوه بالمناسبة كان أبو الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان بيبعث له وهو بيطلب العلم يعني كان بيبعث له النفقه من طهران من امل ديت من طبرستان، كان يبعث للامام الطبري رحمه الله تعالى النفقه حتى مات ابوه، وورث الامام الطبري رحمه الله تعالى عن ابيه شيئا انفقه في طلب العلم. يبقى الامام الطبري رحمه الله ناخد من القصه ديت ايه؟ ان الامام الطبري على جلالته، على جلالته، وده واحد من تلاميذه اللي هو ابو بكر بن كامل، لما جاب ابنه معاه لم يترفع الامام الطبري رحمه الله ايه شغل العيال اللي انتوا عاملينه ده؟ انتوا جايبين العيال مجالس العلم، بل طلب الامام الطبري من ابي بكر بن كامل ان هو يسمعه شيئا من العلم، يسمع ابنه ده شيء من العلم. لذلك الانسان ياخذ انه لو عنده عيل صغير ولا عنده بنت ولا عنده حاجه ولمس فيه نبوغ ان هو ما يحقرش منه. واكثر من كده ان انت لما تروح مثلا تزور حد او حاجه ما يعني ايه يعني خليك انسان طيب كده وبسيط مع الناس. فممكن تهزر مع ابنه الصغير، ممكن تهزر مع بنته لو له بنت، واضح؟ او مثلا زي ما بيحصل عندنا في المساجد في الارياف يقولوا اقفوا في الصف الواحد يا عم شغل العيال اللي انتوا بتعملوه ده. لا يعني ده نوع من انواع الادب، ونوع من انواع ايضا حسن العشره، ان لما يكون واحد جايب ابنه ولا بنته معاه ان انت ايه تتلطف معاه، ولما يقول لما تقول له مثلا اسمه ايه فيقول لك مش عارف اسمه مثلا علي، تقول له ربنا يعلي شانه وذكره، اسمه ايه اسمه عبد الله ربنا يجعله من عباده، عبد الله جميل يا ربنا جمل اخلاقه كده يعني اي حاجه كده يعني ماشي. فالانسان ما يترفعش ان هو حتى يلاعب الصغار، لان بعض الناس لما بقى يبدا يتعلم فيتفرع على خلق الله، يحس بقى ان هو خلاص بقى ايه الشيخ العلامه البحر الفهامه اللي ما فيش حد زيه في الدنيا، فيبدا يتعامل مع الناس غلط. لا، المفروض ان العلم اصلا بيجعل الانسان ايه، بيجعل الانسان متواضع ماشي. فالامام الطبري حفظ القران وله 7 سنين رحمه الله، واما الناس وهو ابن 8 سنين رحمه الله، وكتب الحديث وهو وله 9 سنين رحمه الله، ورحل عن بلده لطلب العلم وله 16 سنة، وله 16 سنة رحمه الله تعالى. والإمام الطبري رحل إلى بغداد ووصل سنة 241، رحل إلى بغداد سنة 241 اللي هي سنة وفاة الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والإمام الطبري أصلا رحل علشان يقرأ على الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكنه بلغه وفاة الإمام أحمد قبل أن يصل إليه، فأدرك أقرانه وأخذ عنه. يعني ما قالش يا عم خلاص بقى إيه سيبنا من القصة دي، أنا كنت كده هسمع من أحمد بن حنبل. فزي بعض الناس للأسف بيكون يعني بيكون عنده يعني في دماغه إن هو يقرأ على شيخ معين ماشي، مش عاوز اسمي اسماء بس عشان الناس ايه ما يعني ما تعتقدش شيء. لكن مثلا واحد عايز يقرا على عمرو مثلا، هو شايف فلان شيخ فعاوز يروح يطلب عنده العلم، فيلاقي مثلا الشيخ ده عنده صدور، او مثلا الشيخ مش فاضي او مش عنده وقت، فيقول لك يا عم خلاص بلا علم بلا بتاع ماشي. او انه يفضل يلح انه لازم يقرا على فلان ده هو، مع انه ممكن غيره يكون انفع له، يعني ممكن غيره يكون انفع ايه أنفع له. وللأسف الشديد زي ما بيقولوا يعني مغنية الحي لا تطربه، يعني لما يكون واحد سهل كده وقريب فتحس إن الناس بتزهد فيه، ولما واحد يفضل يتمنى على خلق الله سبحانه وتعالى فتحس إن الناس إيه، فتحس إن الناس بتقبل عليه. وهم بيقولوا كده مغنية الحي لا تطرب، أو لا كرامة لنبي في قومه، لا كرامة لنبي في إيه في قومه، أو زي ما احنا بنقول في المصري يعني طبال الحي أو زمار الحي لا يطرب، خلاص زمار الحي ما بيطربش ماشي. فيعني الإنسان كل ما أو يعني كده يعني. ولذلك قال بعضهم لا عيب لي غير أني من ديارهم وزامر الحي لا تشجي مزامره، يعني لو واحد فضل يغني في المكان اللي هو فيه خلاص ما بينفعش عندهم ماشي. فلذلك كان يقول قوض خيامك عن دار ظلمت بها وجانب الذل إن الذل يجتنب، وارحل إذا كانت الأوطان مضيعة فالمندل الرطب في أوطانه حطب، فالمندل الرطب في أوطانه إيه حطب. فالإنسان لا يبقى على دار يذل بها. وذلك إمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان بيقول إيه، كان يقول رحمه الله تعالى: أأنثر درا بين سارحة الغنم، أأنثر درا بين سارحة الغنم، وأنظم منثورا، أأنثر درا بين سارحة البهم، وأنظم منثورا لرعاية الغنم، لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم، لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بسست مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد إيه؟ فقد ظلم، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ولذلك كان ابن حزم رحمه الله تعالى كان بيشتكي من كده، فكان يقول: أنا الشمس في جو العلوم منيرة، لكن عيبي أن مطلعي الغرب. يعني ابن حزم بيشتكي نفسه، يقول: أنا الشمس وهي الحقيقة إن هي قصيدة عظيمة من ابن حزم. أنا الشمس في جو العلوم منيرة، ولكن عيبي أن مطلعي الغرب، ولو أنه من جانب الشرق طالع لجد على ما ضاع من ذكري النهب، ولي نحو أكناف العراق صبابة، ولا غرو أن يستوحش الكلف الصب، فإن ينزل الرحمن رحلي دونهم فحينئذ يمضي التأسف والكرب، فكم قائل أغفلته وهو حاضر، وأطلب ما عنه تجيء به الكتب. هنالك يدرى أن للبعد قصة، وأن فساد العلم آفته القرب. فسبحان الله. يجوز أن نقول رضي الله عنه، يجوز، واضح. زي ما هم الإخوة كده كتبوا: البعيد سره إيه؟ البعيد سره باتة. وفي كثير يعني من هذا الجانب، الحقيقة في كثير في هذا الأمر. المهم، الإمام الطبري رحمه الله تعالى لما ذهب ولم يجد الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عمل إيه؟ أخذ العلم عن أقرانه، وطلب العلم في البصرة. يبقى راح البغداد أهو، خلاص راح إيه؟ بغداد، وطلب العلم في البصرة والكوفة والشام، ثم رحل إلى مصر سنة 253، ودخل الفسطاط وأخذ عن أهلها، ثم رجع إلى الشام رحمه الله تعالى مرة أخرى، ثم عاد إلى مصر سنة 256، ثم رجع إلى بغداد، ثم إلى بلده، ثم إلى بغداد، كل باب يطلب العلم رحمه الله تعالى، وظل بها إلى أن توفي سنة 310 رحمه الله تعالى، واضح. والإمام الطبري رحمه الله تعالى ورضي عنه لاقى شدة في طلبه للعلم. يقول الفرغاني: رحل ابن جرير من مدينة آمل لما ترعرع، وسمح له أبوه بالسفر، وكان طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء إلى البلدان. يعني كان أبوه بينفق عليه، خلاص. فالإمام الطبري رحمه الله تعالى كان طول حياته، طول ما أبوه عايش يعني، كان بيديله إيه؟ بينفق عليه بالشيء بعد الشيء. فسمعته يقول: أبطأت، الإمام الطبري هو اللي بيقول يعني، أبطأت عني نفقة والدي، واضطررت إلى أن فتقت كمي القميص فبعتهما. كانت أكمام القمص بتاعت العلماء طويلة، الكم كان بيبقى طويل شوية. فالإمام الطبري رحمه الله تعالى عمل إيه؟ فتق كم القميص، يعني قطع كم القميص وباع منه علشان خاطر يستعين به على النفقة رحمه الله تعالى. ويقول أبو العباس البكري: جمعت الرحلة بين ابن جرير. خلوا بالكم بقى، يعني شوفوا أصحاب ابن جرير، مين أصحاب ابن جرير؟ تخيلوا. يقول: قال أبو العباس البكري: جمعت الرحلة بين ابن جرير وابن خزيمة. الله أكبر، يعني الإمام الطبري كان يرحل مع ابن خزيمة. ابن خزيمة ده إمام الأئمة، بيقولوا عليه كده، ابن خزيمة ده إمام الأئمة، عظيم، إمام يعني إمام ضخم رحمه الله. ومحمد ابن نصر المروزي، ومحمد بن نصر المروزي ده إمام عالم جليل القدر، ومحمد بن هارون الروياني وهو أيضا إمام عالم جليل القدر. يعني الأربعة أئمة، والأربعة دول إيه؟ أصحاب. واخد بالك يا عم عبد الله؟ شوف أصحابك اللي موجودين. يعني تخيلوا مثلا إن طلعت الكفاية، ولا مثلا ولا الكفاية ولا حاجة من البرامج الحلوة دي، طلع منها أربعة مثلا، أربعة بقى علماء كبار، علماء في التفسير وعلوم القرآن يعني، أو علماء عموما يعني. فدول أربعة يعني من أئمة العالم، من أئمة الدنيا، من أئمة الإسلام. يقول: جمعت الرحلة بين ابن جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني بمصر، فأرملوا. أرملوا يعني إيه؟ يعني خلاص ما عادوش لاقيين أكل. أرملوا يعني جاءوا واشتد بهم الفقر والجوع، ولم يبق عندهم ما يقوتهم، ما عادش عندهم أكل خلاص. وأضر بهم الجوع، يعني حسوا بالإيه؟ بالجوع. فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه، فاتفق رأيهم على أن يستهموا ويضربوا القرعة، على أن يستهموا ويضربوا القرعة. فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام. يعني قالوا إحنا لازم واحد يطلع يشحن، لازم واحد يطلع إيه؟ يشحن. ما إحنا هنموت لو هم ما كلوش، دول أربعة من أئمة الإسلام سبحان الله. فقالوا لازم حد يشحت فينا. مين اللي يشحت؟ قالوا احنا نعمل قرعة، اللي تطلع عليه القرعة هو اللي يطلع يشحت لمين؟ لأصحابه. فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام، فخرجت القرعة على ابن خزيمة. خرجت القرعة على الإمام ابن خزيمة رحمه الله. فقال لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة. قال لهم يعني سيبوني أحد ما أصلي صلاة الاستخارة وأشوف يعني هطلع أشحت إزاي. قال: فاندفع في الصلاة، أم يصل، فإذا هم بالشموع وعبيد من قبل والي مصر يدق الباب. هم كانوا في مصر ما شاء الله، يعني إيه افتقروا في مصر. فاندفع في الصلاة فإذا هم بالشموع وعبيد الوالي، وعبيد يعني من قبل والي مصر يدق الباب. ففتحوا، فقال: أيكم محمد بن نصر؟ واحد سأل، يعني هم خبطوا الباب، بس مش بتوع يعني الجماعة اللي بيخبطوا الباب، لا دول يعني بيخبطوا الباب لمصلحة حلوة. فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا. 50 دينار ده حاجة كبيرة، الدينار 4 جرام وربع، الدينار 4 جرام وربع. خلاص يعني 4 جرام، أقول 4 جرام بس، 4 جرام في 50 يعني بكام؟ يعني بحوالي 200 جرام ذهب كده. خلاص 200 جرام ذهب، لو قلنا مثلا الجرام ب 700 يبقى مثلا ايه، يعني حوالي 140 ألف جنيه تقريبا. يعني الوالي بعت لهم كده، بعت لهم كل واحد 240 ألف جنيه، فقال لهم 140 ألف جنيه. فقال لهم: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال: وأيكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هو ذا. فأعطاه 50 دينارا، وكذا للروياني وابن خزيمة. خلاص. ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس، يعني كان نايم القيلولة بالأمس، فرأى في المنام أن المحامد جياع، فرأى في المنام أن المحامد إيه؟ أن المحامد جياع، قد طووا كشحهم، يعني خلاص هيموتوا من الجوع. فأنفذ إليكم هذه الصرر، وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إلي أحدكم، إذا نفدت فابعثوا إلي إيه؟ إلي أحدكم، رحمه الله تعالى. فشوف الشدة التي لقيها هؤلاء رحمه الله تعالى ورضي عنه. وقال أبو جعفر أيضا بالمناسبة، يعني ذكر مصر بقى بالمناسبة، يعني أبو جعفر الطبري يقول: لما وردت مصر في سنة 56 و200، يعني سنة 256، نزلت على الربيع بن سليمان. الله أكبر، الربيع بن سليمان ده المحامد اللي هم الأربعة اسمهم محمد بن جرير الطبري، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن هارون الروياني، ومحمد بن نصر المروزي. الأربعة اسمهم محمد، ماشي، الاربعه اللي كانوا موجودين مع بعض اسمهم محمد. سبحان الله اللطيف. قال ابو جعفر: لما وردت مصر في سنه 56 و200 نزلت على الربيع ابن سليمان، فامر الربيع بن سليمان ده، يعني دي حاجه حلوه والله سبحان الله، الربيع بن سليمان ده احد اصحاب الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه، وهو راويه كتبه، وهو اللي الامام الشافعي قال له ما احبك اليه. سيدنا الامام الشافعي رضي الله عنه اخذ مره بايد الربيع كده وقال له انا بحبك، قال له انت يعني ما احبك اليه. سبحان الله، يعني ده من تواضع الشافعي، والشافعي ده قصه ان شاء الله هنعمل مجلس باذن الله قريبا، لو يعني لو المجلس ده تم على خير ان شاء الله نعمل لكم مجلس عن الامام، مجالس بقى عن الامام الشافعي والمعاني الانسانيه في حياه الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله، وهو من احب خلق الله اليه الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه. وانا بالمناسبه اكتنيت بهذه الكنيه بابي عبد الله لاجل الشافعي والبخاري، لاجل الشافعي والبخاري، فالشافعي كنيته ابو عبد الله، والبخاري ايضا كنيته ابو عبد الله، وانا احببت هذين الامامين حبا عظيما رحمهما الله تعالى، وبلغنا الله عز وجل يعني الجنه معهما بفضله ورحمته. طيب المهم، الامام الطبري رحمه الله تعالى بيقول ايه؟ بيقول: لما وردت مصر في سنة 56 و200 نزلت على الربيع ابن سليمان، فأمر من يأخذ لي دارا قريبة منه. هقول لكم القصة كده بالمناسبة، يعني احنا مش ايه، مش في مجلس، يعني اعتبروا ده مجلس تفاريح، يعني مش في مجلس علم ولا حاجة، ادي احنا بنتكلم مع بعض. الامام الشافعي وهو بيموت رحمه الله كان حوالين الامام الشافعي اربعة من تلاميذه، كان أبو يعقوب البويطي رحمه الله، أو البويطي رحمه الله، والمزني، والربيع بن سليمان المرادي، ومحمد بن عبد الله بن الحكم. محمد بن عبد الله بن الحكم ده أبوه عبد الله بن الحكم، ده أحد كبار المالكية، وهو لما الشافعي دخل مصر محمد ابنه ده تحول إلى مذهب الشافعي، يعني ساب مذهب أبوه اللي هو المذهب المالكي وتحول إلى مذهب الشافعي. فالشافعي هو بيموت كان حواليه الأربعة دول، اللي هو البويطي والمزني والربيع بن سليمان ومحمد بن عبد الله بن الحكم. والشافعي أصلا كان قاعد في بيته، يعني الشافعي كان قاعد في بيت محمد، في بيت عبد الله بن الحكم، في بيت عبد الله بن الحكم ده، وهو مدفون، يعني قبر الشافعي اللي موجود في مصر الوقت ده أصلا بيت عبد الله بن الحكم. طيب فالإمام الشافعي نظر إليه وهو بيموت رحمه الله، فنظر إلى البويطي وقال له: أما أنت فتموت في الحديد، أما أنت فتموت في الحديد وتخلفني على الحلقة. يعني حلقة العلم بتاعت الإمام الشافعي، كان الإمام كان كل إمام من الأئمة له حلقة علم، فحلقة العلم بتاعت الإمام الشافعي كان مين اللي هيمسكها بعد الشافعي؟ مش عارفين مين اللي هيمسكها بعد الشافعي. فقال له الإمام الشافعي، قال له: أنت اللي هتمسك الحلقة بعدي، بس هتموت في الحديد، يعني هتموت في السجن يعني. ونظر إلى المزني، نظر إلى المزني وقال له: أما أنت فتصير رأس الناس في الخلاف، يعني أنت هتبقى عالم كبير خالص والناس هترحل إليك من الأقطار. ثم نظر إلى الربيع بن سليمان اللي هو ده، الربيع بن سليمان اللي احنا بنحكي قصته اللي جاب قصته دي، وقال له: أما أنت فتصير راوية كتبي، انت هتروي عني والناس هتاخد الكتب بتاعتي منك. ثم نظر الى محمد بن عبد الله بن الحكم وقال له: اما انت فترجع الى مذهب ابيك، انت بقى هترجع تاني لمذهب ابوك. فلما مات الشافعي رضي الله عنه وارضاه خلفه البويطي على الحلقه، ومات وامتحن في فتنه خلق القران، ومات رحمه الله تعالى في الحديد. والمزني صار المزني امام الشافعيه الكبير رحمه الله تعالى، صاحب المختصر، وكتاب المزني المختصر ده هو كان لازم يروح في جهاز اي عروسه، يعني اي عروسه في مصر في فتره من الفترات كان لازم يكون في نسخه من كتاب المزني اللي هو المختصر، يعني زي الثلاجه والغساله كده زي الثلاجه والغساله والبوتاجاز، لازم يكون في ايه، لازم يكون في نسخه من مختصر المزني. وصار الربيع بن سليمان راوية كتب الشافعي، كل كتب الشافعي جات لنا عن طريق الربيع بن سليمان. ومحمد بن عبد الله بن الحكم رجع إلى مذهب إلى مذهب. المهم الطبري رحمه الله تعالى إن شاء الله مش هنطلع كتير بعد كده، نحاول إن احنا ننجز يعني. الطبري رحمه الله تعالى لما ورد مصر في سنة 56 و200 قال نزلت على الربيع بن سليمان خلاص، فأمر من يأخذ لي دارا قريبة منه، وجاءني أصحابه فقالوا تحتاج إلى قصرية وزير وحمارين وسدة. طبعا الجماعة المصريين فهلوية زي ما انتم عارفين يعني، الجماعة المصريين فهلوية، وواضح ان هم من زمان كانوا اصحاب يعني ايه دعابة وفكاهة، يعني واضح ان الحس ده من زمان يعني كانوا فهلوية كده ولسانهم بماء شهد من زمان. فقالوا له تحتاج إلى قصرية وزير وحمارين وسدة. طبعا الإمام الطبري فهم يعني قصرية دية اللي هو عزكم الله الـ يعني حاجة كده للحاجة لقضاء الحاجة، والزير يعني كان في بغداد الزير ده نوع من أنواع الملاهي، نوع من أنواع الإيه الملاهي، والحمارين حمارين يعني حمارين ماشي، والسدة ديت ده شيء يعني. فالإمام الطبري فهم كده، الإمام الطبري إيه فهم كده، فقال لهم أما القصرية فأنا لا ولد لي، يعني أنا ما يعني القصرية ده أنا مش محتاج قصرية، ما عنديش عيال يعني، ما عنديش عيال صغيرين. أما القصرية فأنا لا ولد لي، وما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قط، وما حللت سراويلي على حرام ولا حلال قط. وأما الزير فمن الملاهي وليس هذا من شأني، يعني أنا أعمل إيه بالزير يعني؟ أنا من الرجل بتاع علم وجاي أطلب العلم، أعمل إيه بالزير اللي أنتوا عايزينه ده؟ وأما الحماران فإن أبي وهب لي بضاعة أنا أستعين بها في طلب العلم، أنا مش عاوز أعمل بيه الحمير يعني، أنا الرجل أبويا بيداني حاجة وأنا بأنفق منها في طلب العلم، لا أحتاج حمار ولا حاجة. ماشي؟ فإن صرفتها في ثمن حمارين فبأي شيء أطلب العلم؟ يعني أنا الكل اللي معايا شوية فلوس، الفلوس دي اللي أنا بأنفق بيها بطلب العلم، لو أنا اشتريت حمارين يبقى الفلوس ضاع، أعمل بي 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 أطلب العلم إزاي؟ قال فتبسموا يعني هم ضحكوا كده. فقلت إلى كم يحتاج هذا؟ يعني اللي أنتوا بتقولوا ده يعني اللي أنتوا يعني بتقولوا ده هياخد قد ايه يعني يتكلف قد ايه؟ فقالوا احتاج الى درهمين وثلثين، يعني العمليه كلها 2 جنيه ونص ولا حاجه. فالامام الطبري تنبه فاخذوا ذلك مني واشتروا له ايه؟ اجانه، يعني اللي هو حاجه يتحط فيها الاكل او يتحط فيها الخبز، يتحط فيها العيش فيفضل طري، وحب للماء، يعني الزير اللي احنا نعرفه بقى اللي هو الزير عند المصريين اللي هو حاجه كده زي الكولمان مثلا بيتحط فيه ميه، واربع خشبات هي ديت الحمارين، واربع خشبات قد شدوا وسطها بايه بشريط يعملوا له سرير يعني. وقالوا الزير للماء والقصريه للخبز والحماران والسده تنام عليها من البراغيث، يعني انت ما ينفعش تنام على الارض عشان البراغيث كتير، فانت ايه الـ احنا رفعنا لك السرير بتاعك علشان خاطر ايه البراغيث مش كده. قال فنفعني ذلك وكثرت البراغيث، فكنت إذا جئت نزعت ثيابي وعلقتها على حبل قد شددت واتزرت وصعدت إلى السدة خوفا منه رحمه الله تعالى. يعني كان البراغيث إيه آذت الطبري رحمه الله تعالى، وأحدنا يعني ممكن يكون قاعد في التكييف والشيخ بيكلمه لعند الشيخ بيكلمه عبر البث المباشر، ومع ذلك هو صاحبه بيشرب شاي كمان، ممكن يكون مروق ولا بيتعشى ولا اي حاجه ولا مشغول وعادي يعني. وفي النهايه يقول لي احنا مش عارفين نذاكر قطر الندى يا عم الشيخ، لا الصرف صعب يا عم الشيخ، لا مش عارف ايه يا عم الشيخ، يعني انا لله وانا اليه راجعون. الطبري رحمه الله كان بيخاف من البراغيت فبيطلع فوق عشان قطر البراغيت مش تقول. والحقيقه ان الطبري رحمه الله تعالى كان صاحب همة عالية جدا في طلب العلم رحمه الله. يقول الطبري رحمه الله زيت ولا ايه؟ يقول أبو جعفر الطبري رحمه الله: كنا نكتب عند محمد ابن حميد الرازي، كنا نكتب عند محمد ابن حميد الرازي، فيخرج إلينا في الليل مرات، فيخرج إلينا في الليل مرات، ويسأل عما كتبناه ويقرأه علينا. قال: وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينها وبين الري قطعة. يعني هم كانوا بيحضروا عند شيخين، كانوا بيحضروا عند عند شيخين، خلاص، بس بين الشيخين دول مسافة. يقول: وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، خلاص، بينها وبين الري قطعة، ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. يعني ساعة ما يخلصوا عند الشيخ ده يروحوا جري. شوفوا كالإيه الطبري، الطبري هو اللي بيقول كده، كالمجانين، الطبري كالمجانين، حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. فشوف سبحان الله حرص الطبري على العلم، حرص الطبري على العلم. والطبري كان ذكي بالمناسبة، كان ذكيا جدا رحمه الله تعالى، كان يعني نبيه خالص. يقول أبو جعفر الطبري: لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، يتحقق به. يعني كل واحد مثلا ده عالم في التفسير، ده عالم في الحديث، ده عالم في الفقه، ده عالم مش عارف في إيه، ده عالم في النحو، فيروح للطبري، هو عالم كبير، فيروح للطبري يمتحن في العلم الذي يتحقق به. يعني هو ده تخصصه، ومع ذلك يروح للطبري يسأله في التخصص ده، هو وده من علم الطبري. يعني تخيلوا ان الطبري كان عالم في العلوم دي كلها. يقول: فجاءني يوما رجل فسألني عن شيء من العروض. العروض ده علم من علوم العربية، العروض علم من علوم العربية، اللي هو ايه، بتاع الشعر، تقطيع الشعر. ربابة ربة البيت تصب الخد في الزيت، لها سبع دجاجات وديك حاء سن الصوت، خلاص كده يعني. فالمهم دي بحور شعرية هتاخدوها إن شاء الله، اللي هيكمل يعني، اللي هيكمل في الكفاية مش في الطليع، اللي هيكمل في الكفاية هياخد إن شاء الله. يقول: ولم أكن نشط له قبل ذلك، فقلت له: علي قول ألا أتكلم اليوم في شيء من العروض. يعني أنا مش النهاردة مش هتكلم في شيء من العروض، فإذا كان في غد فصر إليه، يعني بكرة إن شاء الله تعالى ونتكلم في العروض. وطلبت من صديق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به. يعني قال لي واحد: هات لي كتاب العروض بتاع الخليل بن أحمد، أنا ذاكر فيه شوية. فنظرت فيه ليلتي، هو ما كانش يعرف حاجة في العروض، يعني ما كانش لسه ذاكر. ما كانش لسه ذاكر العروض مذاكرة جيدة، خلاص. فبقول قال لي واحد صاحبه: هات لي كده كتاب العروض بتاع الخليل بن أحمد أبص فيه. قال: فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا. يعني بص فيه بالليل، وكان بالليل ما يعرفش حاجة في العروض، فصار من الصباح عروضيا، صار يعني عالم من علماء العروض رحمه الله تعالى، رحمه الله، كان عبقري رحمه الله تعالى، رحمه الله. وقال أبو جعفر الطبري لأصحابه: أتنشطون لتفسير القرآن؟ شوفوا بقى الهمة بقى. يعني انتوا تنشطوا كده ان انا امل عليكم كتاب املي يملي يا اخوانا من حفظه رحمه الله. اتنشطون لتفسير القران؟ قالوا: كم يكون قدره؟ يعني هتملنا التفسير في قد ايه يعني؟ قال: 30,000 ورقة. 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الاعمار قبل تمام. 30,000 ورقة، قالوا هذا مما تفنى الأعمار قبل تمام، إحنا هنموت ومش خلصنا التفسير. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. يعني تفسير الطبري ده مختصر، تفسير الطبري اللي هو كان مجلد 25 مجلد باين ولا أكثر، تفسير الطبري ده كله مختصر، وإلا فهو كان يعني شوفوا 3,000 ورقة، 3,000 ورقة، هو كان عايز يعمله في كام؟ في 30,000 ورقة. ثم قال: تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكر في التفسير، يعني قال لهم برضو 30,000 ورقة، خلاص. فأجابوه بمثل ذلك، قالوا له برضك هذا مما تفنى الأعمار فيه قبل إتمامه. فقال إن لله ماتت الهمم، إن لله ماتت الهمم، فاختصره في نحو مما اختصر التفسير رحمه الله. وقال أحد تلاميذ الطبري، واحد ممن ترجم من الطبري، قال إن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياة ابن جرير رحمه الله تعالى منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86 سنة، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فصار منها على كل يوم 14 ورقة. يعني كان بيكتب في كل يوم 14 ورقة، لو إحنا هنقسم عدد مؤلفاته على عدد إيه؟ على عدد أيام حياته رحمه الله. قال وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عنايات من الخلق. نسأل الله عز وجل أن يعتني بنا، نسأل الله أن يعتني بنا سبحانه وتعالى. وده أخوانا إنما حصله الطبري لأنه كان حسن الأدب في العلم، كان رجل مؤدب، كان رجل إيه؟ مؤدب، وكان يعرف للعلم حقه. يقول أبو بكر بن مجاهد رحمه الله، عارفين أبو بكر بن مجاهد ولا بتعرفوه؟ حد يعرف أبو بكر بن مجاهد؟ الجماعة بتوع الكفاية كده الشطار، يعرف أبو بكر بن مجاهد ولا لسه ما يعرفوش؟ سمعت عنه؟ الله أكبر عن الشيخ عبد الرحمن. لا أيوة، زي ما الأخت أسماء بتقول جزاه الله خيرا، إمام القراءات، اللي هو عمل إيه في القراءات؟ أبو بكر بن مجاهد هو الذي اختار الأئمة السبعة، هو الذي سبع الإيه؟ هو الذي سبع السبعة. أيوة هو من سبع. أيوة عبد الله جاي أنت متأخر. ماشي الجماعة بتوع الكفاية شكلهم هيرجعوا للطلاعة تاني. ماشي نشوف إحنا الموضوع ده بعدين، جماعة المشرفين بقى إيه يشوفوا القصة دي. فأبو بكر بن مجاهد بيقول رحمه الله، ذكر الطبري وأخذ في مدحه، يعني قاعد يمدح الطبري. بالمناسبة أبو بكر بن مجاهد، أبو بكر بن مجاهد ده هو اللي هو اختار الإمام السبعة، كان بيسيب المسجد بتاعه ويروح يصلي وراء الإمام الطبري لحسن تلاوته للقرآن، لحسن تلاوة الطبري للقرآن اللي هو أبو بكر بن مجاهد. شوف الإمام الكبير ده هو كان يسيب المساجد ويروح لمسجد الطبري اللي هو بيصلي في الطبري علشان يسمع صوت الطبري وحسن تلاوته للقرآن رحمه الله. الطبري ده كان عجيب، كان عجيب قوي رحمه الله، يعني شوف صوته حلو وإمام من أئمة التفسير والقراءات والحديث والفقه واللغة والنحو والشعر وكل حاجة. الله 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 يرحمه ويرضى عنه يا رب. يقول أبو بكر بن مجاهد ذكر الطبري وأخذ في مدحه وقال بلغنا أنه التقى مع المزني، التقى مع المزني، فاكرين المزني اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي اللي هو صاحب الإمام الشافعي، فلا تسأل كيف استظهاره عليه، والشافعيون حضور يسمعون، والشافعيون حضور ايه يسمعون. يعني الإمام الطبري غلب المزني والشافعية، جماعة الشافعية حاضرين شايفين الطبري، لأن الطبري كان صاحب مذهب رحمه الله هو المذهب الجرير، ولم يذكر مما جرى بينهما شيئا. قال أبو بكر بن كامل سألت أبا جعفر عن المسألة التي تناظر فيها هو والمزن فلم يذكرها، لم يذكرها ليه؟ يقول أبو بكر بن كامل لأنه كان أفضل من أن يرفع نفسه وأن يذكر علوه على خصم في مسألة. هو كان أعظم من أن هو يذكر علوه على خصم في مسألة. سعد شوف سبحان الله يا أخي، الواحد فينا الوقت لو مثلا يعني نظر واحد ولا حاجة ولا وقف لواحد على غلطة بيقطع في الرتب، وده فلان ما يعرفش حاجة في العلم، ده فلان ده في مية البطيخ، ده فلان ده جاهل جهول من جهال، يفضل كده. الطبري مع انه هو غلبه ومع ذلك رحمه الله كان حسن القلوب، كان رجل محترم، كان يعني سبحان الله رحمه الله تعالى. وكان أو الطبري رحمه الله إنسان زاهد، كان إنسان إيه زاهد، وكان شديد التوقي والحذر والنزاهة والورع، كان نزيه، وهيجي الوقت إنه هو كان نزيه زاهد. وواحد يقول يا عم الطبري بقى ما كانش وراء للعلم، كانش وراء بقى للعلم، يقعد يكتب بقى في المصنفات ويؤلف في الكتب والكلام ده. قال ومع ما كان فيه بعض أصحابه يعني بيقول ومع ما كان فيه من الاشتغال بالتصانيف والحديث والإملاء لا بد له مع ذلك من حزبه من القرآن، ويقال إنه كان يقرأ كل ليلة ربعا أو حظا واترا. يعني بعض أصحاب الإمام الطبري كان بيقول إنه هو كان بيقرأ كل يوم ربع القرآن أو حظ وافر من الإيه، أو حظ وافر من القرآن رحمه الله تعالى. يعني الواحد مش يقول يا عم أنا بطلب بقى العلم خلاص بقى، لا في صلاة لا في قيام ليل ولا في وتر ولا في قراءة الورد من القرآن ولا في ذكر الله سبحانه وتعالى ولا في الكلام ده، خلاص بقى ده الراجل بتعلم يا عم مش فاضي للقصص دي. الطبري ما كانش كده رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى يرعى المعروف، كان يرعى المعروف. في مرة الطبري رحمه الله تعالى كان في بلد، ماشي، كان في ايه، في بلد، وكان البلد دي شاع فيها سب أبي بكر وعمر، ويبدو ان ده كان قديم لان الطبري ايضا كان في نواحي ايران، فالشيعة هناك من زمان. فشاع فيها سب أبي بكر وعمر، فسألوني ان املي فضائلهما ففعلت، فايه ففعلت، وكان سلطان البلدة يكره ذلك. يعني هو ما كانش حابب ان حد يتكلم في الموضوع ده. فاجتمع الي من عرفه ما امليته، يعني واحد قال له ده في واحد هنا الطبري قاعد اللي هو محمد بن جرير قاعد يملي في فضائل ابو بكر وعمر، فوجه الي. فبادر الرجل، يعني هو سمع كان عند السلطان وسمع الكلام ده، فقام جاي راح للطبري وقال له اخرج عن البلد. قال فخرجت ولم يشعر بي، وحصل هذا في ايديه، يعني هم مسكوا الرجل ايه اللي قال للطبري، فضرب بسببي ألفا، ضربوا ألف صوت. فكان الطبري رحمه الله تعالى إذا دخل عليه هذا الرجل قام له وقدمه وأكرمه، وقال له إن هذا الرجل، وقال إن هذا الرجل ناله في ما قد صار له علي به الحق الكثير. يا سلام، الواحد يراعي معروف من أحسن إليه، يراعي معروف من أحسن إليه، ماشي، مش واحد مثلا يكون عند شيخ وبعدين يلاقي شيخ تاني احسن منه خلاص كده، لا ما ينفعش، لازم يكون مؤدب، لازم يكون عارف ان ده هو احسن اليه في يوم من الايام. واحد احسن ليه مثلا حد من الناس، او احسن اليه رجل كبير في السن، لازم يكافئ هذا المعروف ويحسن اليه ايضا، ماشي، رحمه الله تعالى ورضيه. وكان الامام الطبري له مذهب كده في الهدي، كان له مذهب في الايه، في الهدي. فمن مذهبه أنه كان إذا أهدى إليه بعض أصدقائه الشيء، لما حد من أصدقائه يديله حاجة، كان الإمام الطبري رحمه الله تعالى يكافئه أضعافا لعظم مروءته رحمه الله تعالى. زهقت ولا ما زهقتوش؟ لأن الكلام اللي جاي ده كلام مهم، وإحنا محتاجين إيه، إن الناس تكون صحة فيه شوية، عشان ده بقى إيه كلام كده لطيف ظريف. كان نشوف حياة الطبري. الطبري ده كان نزيل، كان إنسان نزيه، وكان له يعني طريقة في الأكل والشرب، يعني كان برضو كعم الشيخ عبد الله يعني إيه بيشرب برضو أكل معين وبيشرب شرب معين كده، زي حالته بيشرب شاي معين، بيشربش الشاي بتاع المصريين كده يعني. الطبري رحمه الله كان يقول كان أبو جعفر الطبري يعني ظريفا في ظاهره، يعني لبسه كويس شيكا، ماشي، وده برضو يبص شوف الطبري الإمام اللي مش عارف إيه بتاع العلم كده، لكنه برضو كان إيه حلاوة من تحت بير السلم عبد الله ده آخرها يعني. كان أبو جعفر ظريفا في ظاهره، نظيفا في باطنه، حسن العشرة لمجالسيه، متفقدا لأحوال أصحابه، يا سلام، متفقدا لأحوال إيه أصحابه، مهذبا في جميع أحوال، يعني يقعد يسأل عليهم، يطمن عليهم، يشوفهم عملوا إيه في الامتحان كده يعني، رحمه الله. يقول كان أبو جعفر ظريفا في ظاهره، نظيفا في باطنه، حسن العشرة للمجالسين، متفقدا لأحوال أصحابه. ساعد حد مثلا يعرف إن حد حصل له حاجة، حد مش عارف حصل له موقف، حد حصل له مناسبة، فبرضه يطمن عليه، يبارك له كده يعني، رحمه الله. مهذبا في جميع أحواله، جميل الأدب في مأكله وملبسه وما يخصه في أحوال نفسه، منبسطا مع إخوانه، يعني كان رجل إيه سهل كده، مش معقد ولا حاجة، حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة، يعني يقعد يضحك معاهم ويهزر معاهم، وربما جيء بين يديه بشيء من الفاكهة فيجري في ذلك المعنى ما لا يخرج من العلم والفقه والمسائل حتى يكون كأجد جد وأحسن علم. يعني ممكن يقول لهم أحيانا فوائد وهو بيأكل معاهم ويشرب معاهم ومش عارف إيه، فوائد عظيمة جليلة القدر رحمه الله تعالى. وكان إذا أهدى إليه مهد هدية مما يمكنه المكافأة عليه قبله وكافأ، يعني حد يجيب له هدية وهو يقدر إن هو يردها يعني يديله زيها يعني كان يقبل، وإن كانت مما لا يمكنه المكافأة عليها ردها واعتذر إلى مهدية. وده كان مذهب الطبري رحمه الله، يعني مذهب الطبري في الهدية كان شديد شوي، إن لما حد يديله هدية لو هو يقدر يديله زيها ماشي، ما يقدرش ما ياخدهاش رحمه الله تعالى. وجه إليه أبو الحيجاء بن حمدان اللي هو مؤسس الدولة الحمدانية 3000 دينار، 3000 دينار، فلما نظر إليها عجب منها ثم قال: لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه، ومن أين لي ما أكافئ عن هذا؟ يعني هو بيقول أنا ما أقدرش إن أنا أخذ منه 3000 دينار، هجيب منين فلوس عشان أرد له الهدية دي؟ حاجة كبيرة 3000 دينار، قلت لكم الوقت 3000 دينار دي يعني مثلا تخش لها 1,000,000 ولا حاجة، كانت هداياهم يعني الناس بتدي هدايا يعني مش جايب له يعني بتاع 100 جنيه ولا حاجة، وده مؤسس دولة يعني برضو يعني مش بتاع. فالمهم ان الطبري رحمه الله قال لما ما حلتيش انا اللي انا اعرف اكافئه عليها. فقيل: ما لهذا مكافأة؟ انما اراد التقرب الى الله عز وجل بهذا. هو يا عم هو مش عايز مكافأة ولا حاجة. فابى ان يقبله ورده اليه رحمه الله. وكان يختلف اليه احد تلاميذه يقرأ عليه كتبه. فالتمس أبو جعفر حصيرا لصفة له صغيرة، يعني كان له مكان كده بيصلي فيه، فهو كان عايز حصيرة يحطها في المكان ده يعني. فدخل هذا الرجل اللي هو تلميذه ده وأخذ مقدار الصفة، يعني قاس السجادة اللي هو عاوزها الطبري دي، قاسها قاس المكان يعني. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية وإن وجد مكافأة كافأ عليها عليه الصلاة والسلام، وإن لم يجد قبلها صلوات الله وسلامه، لكن ده كان مذهب الطبري رحمه الله. وأخذ مقدار الصفة واستعمل له الحصير متقربا بذلك له، يعني خد المقاس بتاع الأوضة وقام جاي إيه بعت له الحصيرة دي، وجاءه به وقد وقع موقعه، يعني جه على قد الأوضة بالضبط، على قد الإيه الأوضة بالضبط. فلما خرج دعا ابنه يعني خادمه أو كده، ودفع إليه 4 دنانير، يعني هو ابن تلميذه، يعني تلميذه ده جاب له البتاع واداله 4 دنانير، اداله 4 دنانير. فأبى تلميذ ده، أبى قال له لا أنا مش هاخد، فأبى أن يأخذها، وأبى أبو جعفر أن يأخذ الحصيرة إلا له، قال له لو مش هتاخد ال4 دنانير مانيش واخد السجادة اللي انت جايبها رحمه الله. وأهدى إليه أحد جيرانه أهدى له فرخين، يعني فراخ اللي هي الدجاج، أهدى له فرخين أو أهدى إليه فرخين. فأهدى إليه ثوبا، يعني هو اداله فرختين، أم جاي الطبر اداله إيه؟ أم جاي الطبر اداله جلابية. وقال أحدهم: أهدى أبو علي محمد بن عبيد الله الوزير إلى أبي جعفر محمد بن جرير برمان، طبعا في زمن الرمان، فده جاي على الخبر يعني. فهو الرجل الوزير ده هو تبعت للطبر إيه؟ رمان، فقبله الطبري، قبل الرمان وفرخه في جيرانه رحمه الله. يا سلام، يعني الطبري حتى لما بيجي له هدية مش بيكنس في الهدية، لا برضو كده الجيرانه كده، ده ممكن يكون عشان مش عنده مراته ولا عيال، يعني ملوش زوجة ولا عيال هياكلوا، فهو ايه قاعد يدي الجيران بتوعه. فلما كان بعد ايام وجه اليه بزنبيل فيه بدرة، في صرة فيها 10,000 درهم، وكتب معها رقعة وسأله أن يقبلها. قال سليمان: قال لي الوزير: إن قبلها وإلا فسلوه أن يفرقها في أصحابه ممن يستحق. يعني هو بعت له إيه؟ بعت له 10,000 درهم وقال له، الوزير كان عارف مذهب الطبري، فقال له لو الطبري مرضاش قلوا له خلاص خليها وفرقها إيه؟ على أصحابه، فرقها على أصحابه. فدققت الباب وكان يأنس إليه، يعني الطبري كان بيحب الرجل ده ويحب أنه يدخله. وكان أبو جعفر إذا دخل منزله بعد المجلس لا يكاد يدخل إليه أحد لتشاغله بالتصنيف إلا في الأمر المهم، يعني ساعة ما يخش بعد الدرس بتاعه أو بعد الدرس اللي هو بيعمله محدش يدخل ليه خالص إلا في حاجة مهمة مهمة. يعني مش كل شوية الباب مفتوح وحد داخل، حد داخل المكتب. المهم يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف. وكان أبو جعفر إذا دخل منزله بعد المجلس لا يكاد يدخل إليه أحد لتشغله بالتصنيف إلا في أمر مهم. قال فعرفته أني جئت برسالة الوزير فأذن لي فدخلت وأوصلت إليه الرقى. فقال يغفر الله لنا ولا اقرأ عليه السلام وقل له ارددنا إلى الرمان. اقرأ عليه السلام وقل له ارددنا إلى الرمان، يعني قل له إيه كفاية علينا الرمان أول. إنما قصة في الفلوس ديت لا، قصة في الفلوس ديت إيه لا، إنما خلينا في الرمان. وامتنع من قبول الدراهم، فقلت له فرقها في أصحابك على من يحتاج إليها ولا تردها. فقال هو أعرف بالناس إذا أراد ذلك. قال له طب خلاص فرقها في اللي حواليك. قال له لا يا عم، أنا لا فرق ولا أعمل. هو الوزير عارف الناس وعارف أحوالهم، خليه ياخد الإيه الرقعة ويفرقها في اللي هو عاوز يفرقها إيه، يفرقها في رحمه الله تعالى. قال فلما كان بعد مدة قدم الحاج وكان فيه مال ضيعته معه، فربما جاء إليه بالشيء وأوصله، فربما جاء إليه بالشيء فجعله بضاعة فدعاه وإذا بين يديه شيء مشدود، وقال امضي بهذا إلى الوزير، يعني روحوا بالحاجة ديت للإيه للوزير اللي هو كان اداله الرمان، وأوصل إليه هذه الحجمة والرقعة. قال فصدنا إليه ولا نعرف ما فيه. ماشي. فلما قرأ الرقعة وإذا فيها إنه قد أنفذ إليه شيء من طبرستان فآثر إنفاذه إليه. قال فتقدم إلى من فتحه فإذا فيه سمور حسن، فقوم له ذلك 40 دينارا ولم يجد، يعني ده مبلغ ضخم، يعني كان فيه زي قطعة من القماش أو قطعة كده بس غالية قوي، غالية قوي رحمه الله. فالطبري بعتها له هدية، بعتها للوزير هدية ولم يجد بدا من قبول. الوزير عارف ان دي غالية، ان دي غالية جدا، وكان داعيا الى امتناعه من الاهداء. خلاص الوزير ما عادش بيبعت ليه، ما عادش بيبعت ليه حاجة، لانه كده عرف مذهب مين، مذهب الطبري رحمه الله. زهقتم ولا نكمل؟ احنا كده اللي احنا جايين عليه بقى طريقة الطبري في الاكل، يعني كان بياكل ازاي رحمه الله. نكمل؟ طيب خلاص احنا هنكمل، وايه واحنا وانتم على الله، اللي عاوز يطلع يتوكل على الله بقى، جزاه الله خيرا كده. قال وكان يمضي الى الدعوه يدعى اليها يسال فيها رحمه الله. قال وكان يمضي الى الدعوه يدعى اليها والى الوليمه يسال فيها، يعني الطبري كان واحد يعزمه على اكل او يعزمه على ايه يعزمه على اكل ويعزمه يعني كده، وايه والناس تيجي تسال الطبري، ويكون ذلك يوما مشهودا من اجله وشريفا بحضوره. الله اكبر، يا سلام. شوف يعني قيمه العلماء عند الناس كانت قيمه عاليه، والله كانت قيمه عاليه فعلا. فالطبري كان واحد يجيبه يدعوه الى وليمه والناس تيجي تسال الطبري. قال وكان يوما مشهودا من اجل الطبري وشريفا بحضوره. الله اكبر. وكان يخرج مع بعضهم إلى الصحراء فيأكل معهم. حد يعزمه على إيه؟ حد يعزمه مثلا على طلعة ولا حاجة، راس البر ولا الساحل ولا أي حاجة من الحاجات دي، ولا مطروح ولا أي حاجة. فالطبري يروح معه. لا ديت من أداب الصحبة أختي هدى، يعني دي من أداب الصحبة. قال وكان يمضي إلى الدعوة يدعى إليها وإلى الوليمة يسأل فيها، ويكون ذلك يوما مشهودا من أجله وشريفا بحضوره. وكان يخرج مع بعضهم إلى الصحراء فيأكل معهم. ماشي. قال ابن كامل: قال لي أبو علي محمد بن إدريس الجمال، وكان من وجوه الشهود بمدينة السلام. ماشي؟ يعني اللي هو الطبري، واحد بقى بيحكي إزاي الطبري كان بياكل. يقول: حضرنا يوما مع أبي جعفر الطبري وليمة، فجلست معه على مائدة، فكان أجمل الجماعة أكلا وأظرفهم عشرة. رحمه الله. أظرف، كان أجمل الجماعة أكلا وإيه؟ وأظرفهم عشرة. يقول ابن كامل: ما رأيت أظرف أكلا من أبي جعفر. أحسن واحد كان بيأكل أبو جعفر الطبري رحمه الله. كان بيأكل إزاي بقى؟ قال: كان يدخل يده في الغضارة. الغضارة ديت زي الغضارة ديت يعني زي الطبق كده، أو إيه؟ طاجن، يعني حاجة زي الطاجن كده، زي الفخار يعني. فكان يدخل يده في الغضارة فيأخذ منها لقمة، فيأخذ منها إيه؟ لقمة. فإذا عاد بأخرى، لما يرجع بلقمة تانية عشان يأخذ حاجة، كسح باللقمة ما التطخ من الغضارة باللقمة الأولى. يا سلام. فكان لا يلتطخ من الغضارة إلا جانب واحد. يعني كان بيعمل إيه الطبري؟ كان قدامه الطاجن ده، فكان الطبري لما يحط اللقمة أو هو طالع باللقمة، الجوانب بتاعة الحلة أو البتاع، الجوانب دي كانت بت إيه؟ كانت بت 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 بتصاب بشيء يعني، لو هو مثلا بيطلع طبيخ ولا حاجة فهيجي عليها حاجة. فكان الطبري قبل ما يدخلها تاني يعمل إيه؟ جاي ماسح الجانب ده وبعدين مطلع تاني. ماشي؟ علشان عشان مش الغضاره كلها ايه يعني تتبهدل قدامه رحمه الله. بتمسح الغضاره كلها على الضل كلها على بعضها، انا عارف الكلام ده. ماشي. كان يدخل يده في الغضاره فياخذ منها لقمه، فاذا عاد باخرى كسح باللقمه ما التطخ من الغضاره باللقمه الاولى، فكان لا يلتطخ من الغضاره الا جانب واحد. وكان اذا تناول اللقمه لياكل سمى ووضع يده اليسرى على لحيته، يعني يقول بسم الله ويقوم حاطط ايده اليسرى كده على لحيته. ماشي؟ ليوقيها من الزهومه، علشان ما يجيش عليها ايه؟ ما يجيش عليها دهون، ما يجيش عليها دهون. فاذا حصلت اللقمه في فيه ازالها. يا سلام. شوف راجل صاحب ايه؟ راجل صاحب مزاج يعني. يعني كان الطبري يحط ايده وقبل ما يجي ياكل، او بالمعلقه مثلا قبل ما يجي ياكل، فيحط اللقمه وهو حاطط ايده، ساعة ما اللقمة تحصل في يده يشيلها خلاص، علشان لحيته ما ايه؟ ما يبقاش شكلها وحش وهو بياكل رحمه الله. قال أبو بكر بن كامل رحمه الله: كان أبو جعفر ربما خرج إلى الصحراء فنخرج معه، يعني ايه يطلع للصحراء كده كده، فايه نخرج معه. قال: فدعانا يوما أبو الطيب ابن المغيرة الثلاث، وكان جارا لأبي جعفر في محلة ببغداد، فجاء بنا إلى قراح باقلة، يعني إيه حاجة كده، يعني حلة يعني فيه باقلة، فأكلنا. وأكل أبو جعفر أكلا فيه إفراط، يعني أبو جعفر الطبري كل كتير رحمه الله رحمه الله. قال: شوف أبو بكر بن كامل تنبه لإيه بقى. قال: ورأينا من حسن عشرته وانبساطه أمرا عظيما. يعني كان الراجل أبو جعفر الطبري رحمه الله كان منبسط وحسن العشرة، وعمال يضحك معاهم ويأكل معاهم، وحنشوف اللطف، لطف أبي جعفر رضي الله عنه والله. ثم انصرفنا، فصرت إليه لأعرف خبره من تعبه وما أكله، يعني هو أكل كثير فأكيد هيتعب، فرحت أطمن عليه. قال: فإذا بين يديه أدوية وجوار شنات يأكل منها ليدفع بها ضرر ما كان أكله رحمه الله. لأن الطبري، علشان تعرفوا بقى، الطبري كان طبيب، يعني شوفوا العلوم الشرعية دي كلها حاجة، وكان الطبري إيه؟ كمان طبيب زي الدكتور أحمد كده، فكان طبيب ومع ذلك كان عالم في العلوم دي كلها، ومع ذلك كان إيه؟ كان طبيب رحمه الله. فهو كان، هو أكل صحيح كتير، بس هو كان يتناول أدوية معينة تساعد على الهضم رحمه الله تعالى. الطبر كان له كان له نظام صحي كده ايه جميل رحمه الله، كان له نظام صحي حلو يعني. وكان اذا جلس لا يكاد يسمع له تنخل ولا تبصق ولا يرى له لخام رحمه الله. واذا اراد ان يمسح ريقه اخذ ذؤابة منديله. يعني هو طبعا لو حد يا اخوانا حضر زمان يعرف ان الناس الكبار كان يبقى معاهم مناديل قماش مش المناديل دي، فياخذ ذؤابة المنديل يعني الايه الطرف بتاع المنديل لو هو عاوز يمسح الريق بتاعه. واذا اراد ان يمسح ريقه اخذ ذؤابة منديله ومسح جانبي فيه، يعني يعمل كده رحمه الله. قال ابو بكر، نشوف النزاهه يعني الراجل نزيه. وقال ابو بكر بن هشام ولقد حرصت مرارا ان يستوي لي مثل ما يفعله ويتعذر علي اعتياد. يعني انا حاولت كتير ان هو كان ايه، ان انا الله يرحمه رحمه الله تعالى عليه، ان هو كان يحاول ان هو يمسح يعمل زي الطبري كده ما قدرش. وطبعا مين اللي هيقدر يعمل زي الطبري؟ المهم رحمه الله. قال وكان لا ياكل الدسم، ما كانش ياكل الدهون، ما كانش ياكل، هو راجل ايه له مزاج معين في الاكل. وكان لا ياكل الدسم وانما ياكل اللحم الاحمر الصرف، يعني كان ياكل اللحم الاحمر اللي هو ما فيهوش دهون يعني. وطبعا ده ايه، ده مذهبه، مذهب الطبري. والا فالجماعه اللي يعني الجماعه في مذهب ثاني بيقول لك ان لازم اللحمه تكون ايه، تكون فيها دهون وكده. المهم لكل وجهات هو مولي. وإنما كان يأكل اللحم الأحمر الصرف ولا يطبخه إلا بالزبيب. يعني كان كمان الطبري يطبخ اللحم بطريقة إيه؟ ما يأكلش ملبس. الله ينور عليك عم عبد الله، أنت مصحصح ما شاء الله عليك، شكل الامتحانات خلصت ومروق على أعصابك. وكان لا يأكل الدسم وإنما كان يأكل اللحم الأحمر الصرف ولا يطبخه إلا بالزبيب. يعني كان يطبخ اللحم بالزبيب، يا سلام مزاج. وكان يقول السمين يلطخ المعدة، يعني يقول الملبس بيلطخ المعدة. وكان يتجنب السمسم والشهد، ويقول إنهما يفسدان المعدة ويغيران النكهة. يعني كان في أنواع كده من الأكل بيغيروا الإيه، بيغيروا النكهة. ويقول مثلا الطبري يقول ان هو يلطخ المعده ويضعف البصر ويفسد الاسنان، هو الطبري يقول كده ان مش عارف ايه يلطخ المعده ويضعف البصر ويفسد الاسنان ويفعل في اللحم كذا وكذا. طبعا ده على اللي هم كانوا يعرفون من الطب وقتها. فقال له احدهم، واحد من الناس اللي قاعدين لما سمع ان الطبري كان بيقول على أكلة معينة يعني إنها بتلطخ المعدة وتضعف البصر وتفسد الأسنان ويفعل في اللحم كذا وكذا، خلاص. فقال له أبو علي الصواف أنا أكله طول عمري ولا أرى منه إلا خير. طب أنا بأكله طول حياتي يا عم ما حصليش حاجة. فقال أبو جعفر وما بقي عليه أن يعمل بك أكثر مما يعمل. هو أنت عاوز يعمل فيك إيه أكثر من اللي هو بيعمله؟ قال وكان الصواف قد وقعت أسنانه وضعف بصره ونحف جسمه وكثر اصفراره. فالطبري بيقول له يعني انت عاوز يعني فيك اكثر من اللي هو حمل ده يعني عين الله. وقال وكان ابو جعفر كبير اللحيه، كانت لحيته رحمه الله كبيره رحمه الله، حسن القيام على نفسه. يعني ايه رجل نزيه على نفسه كده وعارف رحمه الله، يا سلام الله. ولا لا ياكل من الخبز الا السميد لأجل غسل القمح. يعني هو كان ما كانش بياكل إلا الخبز الأبيض، ما كانش ياكل إلا الخبز الدقيق الأبيض رحمه الله تعالى، لأن من مذهبه أن الشمس والنار والريح لا تطهر مجلسه. طيب، وكان ربما أكل شيئا من العنب الرازقي. أيوة مهندم كده. كان ربما أكل شيئا من العنب الرازقي والتين الوزيري والرطب. يعني كان الاكلات ديت يعني ايه اكلات غاليه، يعني كان بياكل عنب مستورد وتين وزيري كده ورطب وبتاع. وربما اخذ له من اللبن الحليب من غنم ترعى فيصفى ويجعل في قدر على النار حتى يذهب منه جزء ثم يسرد في الإناء ويصب عليه اللبن الحار ويدعه حتى يبرد ويطرح عليه الصعتر اللي هو الزعتر يعني والحبة السوداء والزيت. يعني كان له طريقة كده في الأكل، كان بيديره مش عارف لبن منين وبتاع من إيه، وبعدين يتحط على النار بطريقة معينة. هي دي طريقتها رحمه الله تعالى. وكان يكثر من الإسفذباج والزرباج. الإسفذباج والإيه والزرباج، أظن دي حاجات فارسية يعني معناهم من الآخر فطائر من اللحم أو الدجاج، فطائر فطيرة لحمة أو فطيرة فراخ كده يعني رحمه الله. وكان ربما أكل بالحصرم في وقته، وكان لا يعدم في الصيف الحيس والريحان واللينوفر. يعني صاحب مزاج بالظبط كده. ده لما هو يعمل ايه؟ ده أكل الطبري رحمه الله. فإذا أكل نام في الخيش. يعني شوف الراجل في أكله بالطريقة دي. طب نومه بقى لما يجي ينام وخلاص؟ لا يا عم، كريب مين؟ استغفر الله يا ابني اتعدل بقى. الكريب ده لك ولأمثالك، إنما اللي هو كان بيعمله حاجة تانية. فإذا أكل نام في الخيش في قميص قصير الأكمام. يعني هو له لبس معين للنوم، لبس معين للإيه؟ للنوم، خلاص؟ مصبوغ بالصندل وماء الورد. يعني القميص ده مش أي قميص كده، لأ، ده قميص معين، كان قميص معين مصبوغ بالصندل وماء الورد. ثم يقوم، يعني هو ينام شوية قبل الظهر كده، ثم يقوم فيصلي الظهر ويكتب في تصنيفه إلى العصر. يقعد من الظهر، دي يوم الطبري بقى. إزاي يوم الطبري رحمه الله؟ يوم الطبري إن هو يصحى الفجر يصلي، وبعدين يقعد شوية في أوراده وأذكاره وكذا، وبعدين ينام قبل الظهر شوية، يصحى الظهر يصلي، ثم يجلس من الظهر إلى العصر يكتب في تصانيفه، ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس يقرأ ويقرأ عليه إلى المغرب. يعني يقعد من العصر للمغرب الناس بتقرأ عليه وهو بيقرأ على الناس وكده. ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى عشاء الآخرة. يعني يقعد من بعد المغرب لعان بعد العشاء بشوية، يقعد يدرس للناس الفقه والإيه والدروس التانية. ثم يدخل منزله وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل. يا سلام، يعني مقسم اليوم بتاعه إيه؟ بثلاث حاجات: مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وفقه الله عز وجل. وكان أبو الطيب الثلاج قد سأله أن يجعل شربه الماء من عنده. يعني كان في واحد اسمه أبو الطيب الثلاج ده، هو قد سأله أن يجعل شربه الماء من عنده. يعني إنه يقول له ما تشربش مية، أنا اللي أجيب لك الماء اللي أنت تشربه، أنا اللي أجيب لك الماء اللي أنا إيه اللي أنت تشربه، خلاص؟ لأنه كان يكره الثلج، طبري ما كانش يحب الثلج، وكان له كراز يدفئه فيه. كان عنده حاجة كده بيدف المية فيه، يعني هو ما يشربش مية ساقعة خالص يعني. وكان أبو القاسم سليمان بن فهر الموصلي يهدي له العسل ويقبله منه. كان في واحد بيديله عسل ويقبله منه رحمه الله تعالى. فلما مات وجد عنده 11 جرة عسلا، ومنها ما قد نقص منه رحمه الله تعالى. يقول قلت لكم أنا أن الطبري كان طبيب، يعني كان بيفهم في الطب، وهو كان عنده كتاب في الطب اللي هو كتاب في الدوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري. علي بن ربن الطبري، وعلي بن ربن الطبري ده هو علي بن سهل الطبري، ولد في مرو من أعمال طبرستان، أيضا من أعمال طبرستان. وكان فارسي من أسرة فارسية مسيحية، وبعدين اعتنق الإسلام ماشي، وله كتاب حلو اسمه الدين والدولة، وده يعني اسمه غريب شوية، يعني اسمه غريب اسم غريب شوية، هو صاحب أول موسوعة طبية تقريبا، يعني أول موسوعة طبية هي لعلي بن ربن الطبري ده هو. فكان الطبري رحمه الله تعالى عنده كتاب الرجل ده اللي هو علي بن ربن، علي بن ربن اللي إيه أو بن ربن الطبري رحمه الله. المهم الطبري بيقول إيه بقى، الطبري كان عنده الطبري كان عنده إيه، كان عنده كتاب الرجل ده هو. فقال أبو العباس واحد يعني بيقول لما اعتل ابني أبو الفرج وكان حسن الأدب، ابن ذا يعني كان مؤدب، هو بيحكي عن ابنه، ويتفقه على مذهب أبي جعفر، ويتفقه على مذهب أبي جعفر، كان من تلاميذ الطبري. فقال لي أبو جعفر تقبل مني ما أصفه لك، يعني أنا أوصف لك وصفة يعني وتقبلها مني؟ قال فقلت نعم، وكنت أتبرك بقوله ورأيه. قال احلق رأسه واعمل له جوذاية سمينة من رخاف، وأكثر دسمها وقدمها إليه وأطعمه منها حتى يمتلئ شبعا، ثم خذ ما بقي فاطرحه على دماغي، واحرص أن ينام على تلك الحالة فإنه يصلح إن شاء الله. يعني وصف له دواء معين، وصف له دواء إيه؟ دواء معين. ففعلت فكان سبب برئه، فكان سبب إيه؟ سبب برئه. بالمناسبة تلميذ الطبري ده رحمه الله اللي هو أبو الفرج ده مات قبل الطبري، وكان يتعسف في كلامه، كان يتعسف في كلامه. فجاروا يوما عند الطبري، يعني قعدوا يتكلموا عند الطبري، فذكر الطبيخ، فقال أبو الفرج لكني أكلت طباهقة، لكني أكلت إيه؟ طباهقة. قال أبو جعفر وما الطباهقة؟ أو كان دكتور هو عبد الله الطبري، كان دكتور زي حالته بس ده دكتور شاطر يعني. قال أبو جعفر وما الطباهقة؟ قال الطباهجة، ألا ترى أن العرب تجعل الجيم قافا، يعني هي اسمها طباهجة. فهو تلميذ الطبري ده بيقول طباهقة بالقاف، فالطبري بيقول له إيه يعني الطباهقة دي؟ قال له اللي هي الطباهجة، يعني أنت مش عارف أن العرب بتجعل الجيم قاف. وأبو الفرج ده اسمه إيه؟ أبو الفرج ابن الثلاج، الثلاج بالجيم. فقال له الطبري فأنت إذن أبو الفرق ابن الثلاق. أبو الفرق ابن الإيه؟ ابن الثلاق. هو اسمه أبو الفرج ابن الثلاج بالجيم. فهو لما هو قال للطبري، لما هو قال للطبري طباهقة بالقاف وهي اسمها طباهجة بالجيم، فقال له خلاص الطبري أنت اسمك بقى أبو الفرق ابن الثلاق. فصار يعرف بأبي الفرق ابن الثلاق، ويمزح معه بذلك، ويمزح معه بذلك رحمه الله، رحمه الله تعالى. خلاص نعم. طيب يعني احنا ممكن نختم بهذا في حياة أبي جعفر رحمه الله تعالى. ويعني أختم بشعر أبي جعفر رحمه الله، كان يقول من شعره رحمه الله، كان يقول إذا أعسرت لم أعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. وكان يقول رحمه الله خلقان لا أرضى طريقهما، تيه الغنى ومذلة الفقر، فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فتوه على الدهر، وإذا افتقرت فتوه على الإيه؟ على الدهر. يعني إذا غنيت لا تكن بطرا، وإذا افتقرت فتوه على الدهر، يعني خليك عزيز الإيه؟ عزيز النفس. توفي الإمام العظيم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى سنة 310، وعاش رحمه الله تعالى 86 سنة رحمه الله، عاش كم سنة؟ 86 سنة رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة رحمه الله، وأن يجمعنا به في الجنة، أن يجمعنا به في الجنة، وأن يجعلنا الله تبارك وتعالى من أهل العلم. يعني شوفوا إخواننا ادي حياة الطبري. احنا شوف احنا دايما نقول الطبري الطبري، مش عارف الشافعي الشافعي، احمد البخاري، الناس ديت هذه حياتهم رحمهم الله تعالى، حياة متوازنة، حياة يعني كانت حياة حافلة بالعلم وأيضا بالعمل وبالسلوك كل حاجة رحمه الله تعالى ورضي عنه. نسأل الله عز وجل أن يحقنا بهم على خير، وأن يجمعنا الله عز وجل بهم في جنان الخلد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم.